الحمد لله، الحمد لله الملك القهار العظيم الجبار، خلق الشمس والقمر وسخر الليل والنهار، وأجرى بقدرته السحاب يحمل بحار الأمطار. فسبحانه من إله عظيم، خضعت له الرقاب ولانت لقوته الصعاب، توعد بالعقوبة من خرج عن طاعته، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ويجازيهم يوم الحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما سخر لكم من مخلوقاته، فقد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. سخر لكم الشمس والقمر دائبين لتعلموا بمنازل القمر عدد السنين والحساب، ولتتنوع الثمار بمنازل الشمس بحسب الفصول والأزمان. سخر الله لكم الشمس والقمر يسيران بنظام بديع وسير سريع، الشمس والقمر بحسبان لا يختلفان علوا ولا نزولا، ولا ينحرفان يمينا ولا شمالا، ولا يتغيران تقدما ولا تأخرا عما قدر الله لهما في ذلك. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. عباد الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، دالتان على كمال علمه وقدرته وبالغ حكمته وواسع رحمته، آيتان من آيات الله في عظمهما، آيتان من آيات الله في نورهما وإضاءتهما. يقول الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، آيتان من آيات الله في سيرهما وانتظامهما، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، مخلوقان من مخلوقات الله، ينجليان بأمره وينكسفان بأمره وحكمته. فإذا أراد الله أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم ومخالفاتهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه، إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يحدثون توبة فيقومون بما يجب عليهم من أوامر الله ويبعدون عما حرم الله عليهم من نواهي الله عز وجل. ولهذا كثر الكسوف في هذا العصر، فلا تكاد تمضي سنة حتى يحدث كسوف في الشمس أو القمر أو فيهما جميعا، وذلك والله أعلم لكثرة المعاصي والفتن في هذا الزمن، فلقد انغمس أكثر الناس في شهوات الدنيا ونسوا أهوال الآخرة وأترفوا أبدانهم وأتلفوا أديانهم، أقبلوا على الأمور المادية المحسوسة وأعرضوا عن الأمور الغيبية الموعودة التي هي المصير الحتمي والغاية الأكيدة. أيها الناس، إنه من المؤسف جدا أن كثيرا من أهل هذا العصر تهاونوا بأمر الكسوف فلم يقيموا له وزنا ولم يحرك منهم ساكنا، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وجهلهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتمادهم على ما علم من أسباب الكسوف الطبيعية، وغفلتهم عن الأسباب الشرعية والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف بأسبابه الطبيعية. فالكسوف له أسباب طبيعية معلومة يقر بها المؤمنون والكافرون، وله أسباب شرعية يقر بها المؤمنون وينكرها الكافرون، ويتهاون بها ضعيف الإيمان فلا يقومون بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في المدينة 10 سنوات لم تكسف في عهده شمس ولا قمر إلا مرة واحدة كسفت الشمس في آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي 29 من شوال من السنة 10 من الهجرة حين مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه، كسفت بعد أن ارتفعت بمقدار 2 أو 3 وهو ما يساوي 40 دقيقة تقريبا، وذلك في يوم شديد الحر، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا إلى المسجد وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساء، فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه، فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة بقدر سورة البقرة يجهر بقراءته، ثم ركع ركوعا طويلا جدا، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا جدا نحوا من ركوعه، ثم رفع وجلس جلوسا طويلا، ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع مثل ما صنع في الركعة الأولى ولكن دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام، ثم تشهد وسلم وقد تجلت الشمس، ثم قام وخطب خطبة عظيمة بليغة فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فينظر من يحدث منهم توبة، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وإلى دعاء الله وإلى استغفار الله. وفي رواية فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا حتى يفرج حتى يفرج الله عنكم. وفي رواية حتى ينجلي. وقال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وايم الله يعني والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. رأيت النار يحطم بعضها بعضا فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع. ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه. ورأيت فيها امرأة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن أو الموقن جعلني الله وإياكم منهم. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموقنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموقنين. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموقنين. قال فأما المؤمن أو الموقن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم ذكر الدجال وقال لن تروا ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألوا بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا. وحتى تزول جبال عن مراتبها. عباد الله أيها المؤمنون بالله ورسوله إن فزع النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وصلاته هذه الصلاة وعرض الجنة والنار عليه فيها ورؤيته لكل ما نحن لاقوه من أمر الدنيا والآخرة ورؤيته الأمة تفتن في قبورها وخطبته هذه الخطبة البليغة وأمره أمته إذا رأوا كسوف الشمس أو القمر أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة بل أمر بالعتق أيضا. إن كل هذا ليدل على عظم الكسوف وأن صلاة الكسوف مؤكدة جدا حتى قال بعض العلماء إنها واجبة وإن من لم يصلها فهو آثم. والذي يتبين لي من الأدلة أن صلاة الكسوف فرض كفاية وأنه لا يمكن للمسلمين أن يدعوها. ومع ذلك فإن الأفضل أن يجتمع الناس في مسجد واحد كما اجتمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد واحد. ولكن بما أن المساجد تقام فيها الجمع أعني بعض المساجد فإنه ينبغي أن تكون إقامة صلاة الكسوف في المساجد التي تقام فيها الجمعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أن يكثر المسلمون وتكون صلاتهم ودعاؤهم واحدا فإن الاجتماع من أسباب القبول. أيها المسلمون متى حدث الكسوف في أي وقت من الليل أو نهار فصلوا صلاة الكسوف رجالا ونساء كما صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان في قراءة جهرية. لكن لو كسف القمر بعد أن انتشر ضوء الشمس وصار لا سلطان له فحينئذ قد يقال بأنه لا يصلى. أما إذا كسف بعد طلوع الفجر مع بقاء آثاره في الأرض أي آثار نوره فإنه يصلى له لأن الناس يدركون ذلك. واعلموا أيها الإخوة أن من فاتته الصلاة مع الجماعة فإنه يقضيها على صفتها إن كان الكسوف باقيا، أما إذا انجلى فإنه قد فات وقتها. ومن دخل مع الإمام قبل الركوع الأول فقد أدرك الركعة، ومن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة لأن الركوع الثاني لا تدرك به الركعة. مثال ذلك رجل دخل مع الإمام في الركعة الأولى قبل أن يركع الركوع الأول فهذا قد أدرك الصلاة كلها. مثال آخر رجل دخل مع الإمام في الركعة الأولى بعد أن ركع الركوع الأول فهذا قد فاتته الركعة كلها فيصليها إذا سلم الإمام على صفتها. مثال ثالث رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية قبل الركوع الأول فهذا قد أدرك الركعة الثانية فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة على صفتها. مثال الرابع رجل أدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع الثاني في الركعة الثانية فهذا قد فاتته الصلاة كلها فإذا سلم الإمام صلاها ركعتين كل ركعة فيها ركوعان وسجودان. وسمعتم أن النداء لصلاة الكسوف الصلاة جامعة ينادي ثلاث مرات أو أربعا أو خمسا، لكن الأفضل أن يقتصر على وتر أي على ثلاث أو خمس أو سبع وتكرارها بحسب غفلة الناس. فإذا وقع الكسوف والناس نيام مثلا فإنه يكرر حتى يظن أن الناس قد سمعوا، أما إذا كان الناس في يقظة فالاقتصار على الثلاث كاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم عقوبته وغضبه وأن يحل علينا رضوانه وثوابه، ونسأله أن يرزقنا التوبة النصوح التي ندرك بها مرامنا وتمحى بها آثامنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، سمعتم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاة الكسوف، وفيها ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي هذا إشارة إلى عظم الزنا عند الله عز وجل وأنه سبب للعقوبة. ولا شك أن الزنا له أسباب متعددة، منها مشاهدة بعض المجلات الخليعة التي توجد في أسواقنا مع الأسف، وإن كانت تأتي من الخارج ولهذا تجب مقاطعتها، وعلى من رآها عند أهله أن يحرقها. ومن ذلك المسلسلات التي تشاهد في الدش كما سمعنا عنه كثيرا وقد تحدثنا عنه قبل جمعتين، وبينا خطره على الإنسان في حياته وبعد موته، واستغرب كثير من الناس كيف يكون الوعيد بهذه الشدة، ولكن نحن هنا نسأل أسئلة يعرف بها الحكم من الإجابة عليها. فنسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله على رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أهذا الحديث صحيح؟ نعم هو صحيح، ثبت في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، هل الإنسان راع على أهله أو لا؟ الجواب نعم، إنه راع على أهله بتنصيب النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكما يفيد ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. السؤال الثالث: هل من يضع عند أهله دشا وهو يرى ما فيه من المنكرات العظيمة المخالفة للأخلاق القويمة، هل هو غاش لهم أو ناصح لهم؟ إني أعتقد أن جوابنا جميعا هو أنه غاش لهم بلا شك، لأن هذا ينافي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأن مثل هذه الأمور التي تشاهد مما نسمع عنها سبب لانحلال الأخلاق. وإذا انحلت الأخلاق انحل الدين والعقيدة، لأن الأمم الأخلاق ما بقيت. وإذا كان كذلك فإنه إذا مات وفي بيته هذا الدش صار غاشا لرعيته الذين استرعاهم الله عليه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا مخرج إلا بأن يزيل الإنسان هذا الدش من بيته إزالة كاملة. وقد بينا في الخطبة السابقة أنه لا يحل له بيعه، لأنه إذا باعه فسوف يستعمل في معصية الله، فيكون ذلك من باب الإعانة على معصية الله. وحينئذ ليس شيء أبرأ للذمة ولا أحسن للعبد من أن يكسره ويخلف الله عليه. ألم تروا أن نبي الله تعالى سليمان عليه الصلاة والسلام عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد، أي الخيل الجياد، فلها بها عن ذكر الله عز وجل حتى غابت الشمس، ثم دعا بها فجعل يضرب أعناقها وسوقها، وذلك لأنها ألهته عن ذكر الله فأتلفها خوفا من أن تلهيه مرة أخرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه خميصة، يعني كساء جيدا، فلبسه وفي أثناء صلاته نظر إليه نظرة واحدة، فلما سلم عليه وسلم أهدي إليه خميصة، يعني كساء جيدا، فلبسه وفي أثناء صلاته نظر إليه نظرة واحدة، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، لأنه هو الذي أهدى الخميصة. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام معللا ذلك: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فدل هذا على أن الإنسان إذا رأى شيئا من ماله يلهيه عن ذكر الله أو يوقعه في معصية الله فلا أسلم له من أن يبعده عنه بأن يبعده عن ملكه إبعادا تاما. أعود مرة أخرى فأقول إن بعض الناس فهم من كلام السابق حول الدشوش أن من مات وفي بيته دش فإنه يكون من أصحاب النار، ولكن هذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال حرم الله عليه الجنة، وهذا من نصوص الوعيد التي تحمل على ما جاء في الكتاب والسنة من أن الإنسان إذا عمل معصية فإن كان في قلبه إيمان فإنه لا يخلد في النار، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أعجبني بعض الناس الذين سمعوا خطبتنا السابقة أنه وفقه الله وجزاه خيرا قام بتكسير الجش الذي عنده حتى أتلفه نهائيا، وهذا سوف يجد لذة ذلك في قلبه لأنه من كمال الإيمان. ولما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران غليظان من ذهب قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو قال في أصبعه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فطرحه فرمى به، ثم قيل للرجل بعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا أيها الإخوة حال الصحابة رضي الله عنهم وكيف مسارعتهم إلى التخلي عما نهى الله عنه ورسوله، ولهذا كانوا أكمل الأمة إيمانا وكانوا خير القرون كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإنني أكرر وأقول إنه يخشى على الإنسان الذي يجلب هذه الآلة التي تهدم الأخلاق وتوجب ما لا ينبغي أن يكون من المسلم، أقول إنه من كمال عقله وكمال دينه أن يكسرها حتى يسلم بيته من هذه الأمور المحرمة وحتى يموت إن شاء الله وهو ناصح لأهله. وفقني الله وإياكم لأداء الأمانة، اللهم وفقنا لأداء الأمانة والقيام بما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا قادة خير وإصلاح. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أيها الإخوة،
الحمد لله الملك القهار العظيم الجبار، خلق الشمس والقمر وسخر الليل والنهار، وأجرى بقدرته السحاب يحمل بحار الأمطار، فسبحانه من إله عظيم خضعت له الرقاب ولانت لقوته الصعاب، توعد بالعقوبة من خرج عن طاعته، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، ويجازيهم يوم الحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما سخر لكم من مخلوقاته، فقد سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. سخر لكم الشمس والقمر دائبين لتعلموا بمنازل القمر عدد السنين والحساب، ولتتنوع الثمار بمنازل الشمس بحسب الفصول والأزمان. سخر الله لكم الشمس والقمر يسيران بنظام بديع وسير سريع، الشمس والقمر بحسبان لا يختلفان علوا ولا نزولا، ولا ينحرفان يمينا ولا شمالا، ولا يتغيران تقدما ولا تأخرا عما قدر الله لهما في ذلك. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. عباد الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، دالتان على كمال علمه وقدرته وبالغ حكمته وواسع رحمته، آيتان من آيات الله في عظمهما، آيتان من آيات الله في نورهما وإضاءتهما. يقول الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، آيتان من آيات الله في سيرهما وانتظامهما، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، مخلوقان من مخلوقات الله، ينجليان بأمره وينكسفان بأمره وحكمته. فإذا أراد الله أن يخوف عباده من عاقبة معاصيهم ومخالفاتهم كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه، إنذارا للعباد وتذكيرا لهم لعلهم يحدثون توبة فيقومون بما يجب عليهم من أوامر الله، ويبعدون عما حرم الله عليهم من نواهي الله عز وجل. ولهذا كثر الكسوف في هذا العصر، فلا تكاد تمضي سنة حتى يحدث كسوف في الشمس أو القمر أو فيهما جميعا، وذلك والله أعلم لكثرة المعاصي والفتن في هذا الزمن، فلقد انغمس أكثر الناس في شهوات الدنيا ونسوا أهوال الآخرة، وأترفوا أبدانهم وأتلفوا أديانهم، أقبلوا على الأمور المادية المحسوسة وأعرضوا عن الأمور الغيبية الموعودة التي هي المصير الحتمي والغاية الأكيدة. أيها الناس، إنه من المؤسف جدا أن كثيرا من أهل هذا العصر تهاونوا بأمر الكسوف فلم يقيموا له وزنا ولم يحرك منهم ساكنا، وما ذاك إلا لضعف إيمانهم وجهلهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمادهم على ما علم من أسباب الكسوف الطبيعية وغفلتهم عن الأسباب الشرعية والحكمة البالغة التي من أجلها يحدث الله الكسوف بأسبابه الطبيعية. فالكسوف له أسباب، له أسباب طبيعية معلومة يقر بها المؤمنون والكافرون، وله أسباب شرعية يقر بها المؤمنون وينكرها الكافرون، ويتهاون بها ضعيف الإيمان فلا يقومون بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفزع إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في المدينة 10 سنوات لم تكسف في عهده شمس ولا قمر إلا مرة واحدة كسفت الشمس في آخر حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي 29 من شوال من السنة 10 من الهجرة حين مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه كسفت بعد أن ارتفعت بمقدار 2 أو 3 وهو ما يساوي 40 دقيقة تقريبا، وذلك في يوم شديد الحر. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا إلى المسجد وأمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في المسجد رجالا ونساء فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه، فكبر وقرأ الفاتحة وسورة طويلة بقدر سورة البقرة يجهر بقراءته، ثم ركع ركوعا طويلا جدا ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وسورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وقام قياما طويلا نحو ركوعه، ثم سجد سجودا طويلا جدا نحوا من ركوعه، ثم رفع وجلس جلوسا طويلا ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام إلى الركعة الثانية فصنع مثل ما صنع في الركعة الأولى ولكن دونها في القراءة والركوع والسجود والقيام، ثم تشهد وسلم وقد تجلت الشمس، ثم قام وخطب خطبة عظيمة بليغة فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فينظر من يحدث منهم توبة، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى ذكر الله وإلى دعاء الله وإلى استغفار الله، وفي رواية فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا حتى يفرج الله عنكم، وفي رواية حتى ينجلي، وقال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وايم الله يعني والله لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، رأيت النار يحطم بعضها بعضا، فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه يعني أمعاءه، ورأيت فيها امرأة تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فأما المؤمن أو الموقن جعلني الله وإياكم منهم. اللهم اجعلنا من المؤمنين الموقنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الموقنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الموقنين. قال فأما المؤمن أو الموقن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ثم ذكر الدجال وقال لن تروا ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم، وتسألوا بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها. عباد الله، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن فزع النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف وصلاته هذه الصلاة وعرض الجنة والنار عليه فيها ورؤيته لكل ما نحن لاقوه من أمر الدنيا والآخرة ورؤيته الأمة تفتن في قبورها وخطبته هذه الخطبة البليغة وأمره أمته إذا رأوا كسوف الشمس أو القمر أن يفزعوا إلى الصلاة والذكر والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة، بل أمر بالعتق أيضا. إن كل هذا ليدل على عظم الكسوف وأن صلاة الكسوف مؤكدة جدا، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة وإن من لم يصلها فهو آثم. والذي يتبين لي من الأدلة أن صلاة الكسوف فرض كفاية وأنه لا يمكن للمسلمين أن يدعوها، ومع ذلك فإن الأفضل أن يجتمع الناس في مسجد واحد كما اجتمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد واحد، ولكن بما أن المساجد تقام فيها الجمع أعني بعض المساجد، فإنه ينبغي أن تكون إقامة صلاة الكسوف في المساجد التي تقام فيها الجمعة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يكثر المسلمون وتكون صلاتهم ودعاؤهم واحدا، فإن الاجتماع من أسباب القبول. أيها المسلمون، متى حدث الكسوف؟ في أي وقت من الليل أو نهار فصلوا صلاة الكسوف رجالا ونساء، كما صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان بقراءة جهرية. لكن لو كسف القمر بعد أن انتشر ضوء الشمس وصار لا سلطان له، فحينئذ قد يقال بأنه لا يصلى. أما إذا كسف بعد طلوع الفجر مع بقاء آثاره في الأرض أي آثار نوره، فإنه يصلى له، لأن الناس يدركون ذلك. واعلموا أيها الإخوة أن من فاتته الصلاة مع الجماعة فإنه يقضيها على صفتها إن كان الكسوف باقيا، أما إذا انجلى فإنه قد فات وقتها. ومن دخل مع الإمام قبل الركوع الأول فقد أدرك الركعة، ومن فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة لأن الركوع الثاني لا تدرك به الركعة. مثال ذلك: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأولى قبل أن يركع الركوع الأول، فهذا قد أدرك الصلاة كلها. مثال آخر: رجل دخل مع الإمام في الركعة الأولى بعد أن ركع الركوع الأول، فهذا قد فاتته الركعة كلها فيصليها إذا سلم الإمام على صفتها. مثال ثالث: رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية قبل الركوع الأول، فهذا قد أدرك الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة على صفتها. مثال الرابع: رجل أدرك الإمام بعد أن رفع من الركوع الثاني في الركعة الثانية، فهذا قد فاتته الصلاة كلها، فإذا سلم الإمام صلاها ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان وسجودان. وسمعتم أن النداء لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة، ينادي ثلاث مرات أو أربعا أو خمسا، لكن الأفضل أن يقتصر على وتر، أي على ثلاث أو خمس أو سبع، وتكرارها بحسب غفلة الناس. فإذا وقع الكسوف والناس نيام مثلا، فإنه يكرر حتى يظن أن الناس قد سمعوا. أما إذا كان الناس في يقظة فالاقتصار على الثلاث كاف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم عقوبته وغضبه، وأن يحل علينا رضوانه وثوابه، ونسأله أن يرزقنا التوبة النصوح التي ندرك بها مرامنا وتمحى بها آثامنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، سمعتم خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من صلاة الكسوف، وفيها: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي هذا إشارة إلى عظم الزنا عند الله عز وجل، وأنه سبب للعقوبة. ولا شك أن الزنا له أسباب متعددة، منها مشاهدة بعض المجلات الخليعة التي توجد في أسواقنا مع الأسف، وإن كانت تأتي من الخارج، ولهذا تجب مقاطعتها، وعلى من رآها عند أهله أن يحرقها. ومن ذلك المسلسلات التي تشاهد في الدش، كما سمعنا عنه كثيرا وقد تحدثنا عنه قبل جمعتين، وبينا خطره على الإنسان في حياته وبعد موته، واستغرب كثير من الناس كيف يكون الوعيد بهذه الشدة. ولكن نحن هنا نسأل أسئلة يعرف بها الحكم من الإجابة عليها. فنسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله على رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أهذا الحديث صحيح؟ نعم هو صحيح، ثبت في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا: هل الإنسان راع على أهله أو لا؟ الجواب: نعم، إنه راع على أهله بتنصيب النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكما يفيد ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. السؤال الثالث: هل من يضع عند أهله دشا وهو يرى ما فيه من المنكرات العظيمة المخالفة للأخلاق القويمة هل هو غاش لهم أو ناصح لهم؟ إني أعتقد أن جوابنا جميعا هو أنه غاش لهم بلا شك، لأن هذا ينافي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لأن مثل هذه الأمور التي تشاهد مما نسمع عنها سبب لانحلال الأخلاق، وإذا انحلت الأخلاق انحل الدين والعقيدة، لأن الأمم الأخلاق ما بقيت. وإذا كان كذلك فإنه إذا مات وفي بيته هذا الدش صار غاشا لرعيته الذين استرعاهم الله عليه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا مخرج إلا بأن يزيل الإنسان هذا الدش من بيته إزالة كاملة. وقد بينا في الخطبة السابقة أنه لا يحل له بيعه، لأنه إذا باعه فسوف يستعمل في معصية الله، فيكون ذلك من باب الإعانة على معصية الله، وحينئذ ليس شيء أبرأ للذمة ولا أحسن للعبد من أن يكسره ويخلف الله عليه. ألم تروا أن نبي الله تعالى سليمان عليه الصلاة والسلام عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد، أي الخيل الجياد، فلها بها عن ذكر الله عز وجل حتى غابت الشمس، ثم دعا بها فجعل يضرب أعناقها وسوقها، وذلك لأنها ألهته عن ذكر الله فأتلفها خوفا من أن تلهيه مرة أخرى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه خميصة، يعني كساء جيدا، فلبسه وفي أثناء صلاته نظر إليه نظرة واحدة، فلما سلم عليه وسلم أهدي إليه خميصة، يعني كساء جيدا، فلبسه وفي أثناء صلاته نظر إليه نظرة واحدة، فلما سلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بقميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته، لأنه هو الذي أهدى الخميصة. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر قلبه، وقال عليه الصلاة والسلام معللا ذلك: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فدل هذا على أن الإنسان إذا رأى شيئا من ماله يلهيه عن ذكر الله أو يوقعه في معصية الله فلا أسلم له من أن يبعده عنه، بأن يبعده عن ملكه إبعادا تاما. أعود مرة أخرى فأقول: إن بعض الناس فهم من كلام السابق حول الدشوش أن من مات وفي بيته دش فإنه يكون من أصحاب النار، ولكن هذا فهم خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: حرم الله عليه الجنة، وهذا من نصوص الوعيد التي تحمل على ما جاء في الكتاب والسنة من أن الإنسان إذا عمل معصية فإن كان في قلبه إيمان فإنه لا يخلد في النار، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أعجبني بعض الناس الذين سمعوا خطبتنا السابقة أنه وفقه الله وجزاه خيرا قام بتكسير الجش الذي عنده حتى أتلفه نهائيا، وهذا سوف يجد لذة ذلك في قلبه لأنه من كمال الإيمان. ولما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران غليظان من ذهب قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم من ذهب قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده أو قال في أصبعه، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فطرح فرمى به، ثم قيل للرجل بعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا أيها الإخوة حال الصحابة رضي الله عنهم وكيف مسارعتهم إلى التخلي عما نهى الله عنه ورسوله، ولهذا كانوا أكمل الأمة إيمانا وكانوا خير القرون كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإنني أكرر وأقول إنه يخشى على الإنسان الذي يجلب هذه الآلة التي تهدم الأخلاق وتوجب ما لا ينبغي أن يكون من المسلم، أقول إنه من كمال عقله وكمال دينه أن يكسرها حتى يسلم بيته من هذه الأمور المحرمة وحتى يموت إن شاء الله وهو ناصح لأهله. وفقني الله وإياكم لأداء الأمانة، اللهم وفقنا لأداء الأمانة والقيام بما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا قادة خير وإصلاح. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم كل بطانة سوء، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أيها الإخوة،